بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد. حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله: مسائل مهمة تتعلق بهذه المسألة. المسألة الأولى: اعلم أن كثيرا من العلماء من المالكية والشافعية وغيرهم يفرقون بين ما ذبحه أهل الكتاب لصنم وبين ما ذبحوه لعيسى أو جبريل أو لكنائسهم، قائلين إن الأول مما أهل به لغير الله دون الثاني فمكروه عندهم كراهة تنزيه، مستدلين بقوله تعالى: وما ذبح على النصب. والذي يظهر لمقيده عفى الله عنه أن هذا الفرق باطل بشهادة القرآن، لأن الذبح على وجه القربة عبادة بالإجماع، وقد قال تعالى: فصل لربك وانحر، وقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. فمن صرف شيئا من ذلك لغير الله فقد جعله شريكا مع الله في هذه العبادة، في هذه العبادة التي هي الذبح، سواء كان نبيا أو ملك أو ملكا أو بناء أو شجرا أو حجرا أو غير ذلك. لا فرق في ذلك بين صالح وطالح، كما نص عليه تعالى بقوله: وما أمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، ثم بين أن فاعل ذلك كافر بقوله تعالى: أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وقد قال تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، الآية.
نعم. والذي اختاره الشنقيطي والصحيح أنه لا فرق بين ما ذبح للأصنام وما ذبح لعيسى، لأن الإله هو الذي تأله القلوب محبة وتعظيما، فسواء كان هذا المألوه حجرا صنما يعني نبيا أو وليا صالحا، لا فرق بين هذا وذاك، إذ الجامع هو صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. نعم.
وقال تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، الآية. فإن قيل قد رخص في أكل ما ذبحوه لكنائسهم أبو الدرداء وأبو أمامة الباهلي والعرباض بن سارية والقاسم بن مخيمرة وحمزة بن حبيب وأبو سلمة الخولاني وعمر بن الأسود ومكحول والليث بن سعد، وعمر بن الأسود ومكحول والليث بن سعد وغيرهم. فالجواب أن هذا قول جماعة من العلماء من الصحابة ومن بعدهم، وقد خالفهم فيه غيرهم، وممن خالفهم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.
لكن هل ما أكلوه ما ذبحوه للكنائس، يعني ذبحوه الكنائس كيف؟ ذبحا محرما ولا قصد به التقرب إلى معين؟ يعني ذبح الكنائس ما هو غير الذبح لعيسى؟ هذا المعين، هذا يحتاج للتفصيل. ما معنى ذبحوا لكنائسهم؟ يعني ذبحوا لكنائسهم تقرب يعني إلى الكنائس، إلى الكنائس تقرب إليها، أو ذبحوه على وجه محرم مثل ما يذبح المسلم بسبب مولد النبي، مثل ما يذبح المسلم في مناسبة محرمة وما أهل بها لغير الله، لكن ذبح ذبيحة في مناسبة لم يرد بها الشارع، هذا ذبح محرم إلا لغير الله به. فإن منع هنا من أجل أنك لا تشاركه في هذه الذبيحة، من وسع على الأولاد في يوم 27 أو 15 من شهر شعبان أو كذا، هذا لم يرد، هذه بدعة، لكن لا يقال إلا به لغير الله. إنما من ذبح لعيسى هذا إلا به لغير الله، واضح. فالذي رخص فيه هنا من رخص من الصحابة، لأن يقول قد رخص في أكل ما ذبحوه لكنائسهم، يعني لكنائسهم، لأنه في فرق بين الذبح المحرم والذبح الذي يقصد به غير وجه الله سبحانه وتعالى. ولا أظن والله أعلم أن من رخص فيه من السلف أنه يكون المذبوح لعيسى. كيف هذا؟ هذا لا يؤكل، هذا أولى به لغير الله، هذا يرمى، هذا أشد من الميتة. أي شيء أي صورة بس محرمة، ما تكون ذبحا لمعين. نعم.
فالجواب أن هذا قول جماعة من العلماء من الصحابة ومن بعدهم، وقد خالفهم فيه غيرهم. وممن خالفهم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها والإمام الشافعي رحمه الله، والله تعالى يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله. فنرد هذا النزاع إلى الله فنجده حرم ما أهل به لغير الله وقامه لغير الله، يدخل فيه الملك والنبي كما يدخل فيه الصنم والنصب والشيطان. وقد وافقون في منع ما ذبحوه باسم الصنم، وقد دل الدليل على أنه لا فرق في ذلك بين النبي والملك وبين الصنم والنصب، فلزمهم القول بالمنع. وأما استدلالهم بقوله وما ذبح على النصب فلا دليل فيه، لأن قوله تعالى وما ذبح على النصب ليس بمخصص لقوله وما أهل لغير الله به، لأنه ذكر فيه بعض ما دل عليه عموم قوله تعالى وما أهل لغير الله به. وقد تقرر في علم الأصول أن ذكر بعض أفراد الحكم العام بحكم العام لا يخصصه على الصحيح، وهو مذهب الجمهور خلافا لأبي ثور محتجا به بأنه لا فائدة لذكره إلا التخصيص. وأجيب من قبل الجمهور بأن مفهوم اللقب ليس بحجة، وفائدة ذكر البعض النفي
احتمال إخراجه
من العام،
يعني أن ذكر فرد من أفراد العام بحكم العام هذا لا يخصصه. فقل أعطي الطلاب جوائز، أعطي إسلاما جائزة، وإسلامنا الطلاب هنا نصصت على فرض من أفراد العموم بما لا يخالف حكم العموم، هل هذا يخصصه فيكون المعطى إسلام فقط ولا المعطى جميع الطلاب؟ أما أقول أعطي الطلاب جوائز، أكرم الطلاب، أكرم إسلاما، هل المكرم هنا سيكون جميع الطلاب ولا إسلام فقط؟ جميع الطلاب. ليه؟ لأن الذي ذكر به إسلام لا يخالف الحكم العام، فإذا ذكر بعض أفراد العام بحكم لا يخالف العام فإنه حينئذ لا يكون مخصصا، بخلاف إذا ذكر بعض أفراد العام بحكم يخالف العام فهذا هو التخصيص. التخصيص هو أن تخص فرد من أفراد العموم بشيء. فما قول أعطي أو أكرم الطلاب لا تكرم إسلاما، يبقى هذا واضح، يبقى أنا خصصت إسلاما بعدم الإكرام. أو لا تكرم الطلاب أكرم إسلاما، يعني إذا أكرم إسلاما دون الطلاب يبقى الحكم هنا مخالف. لكن إذا وافق الحكم في فرض من أفراد العام الحكم العام فإنه لا يكون مخصصا، غير ما في إيه ما قال ذكر البعض وفائدة ذكر البعض نفي احتمال إخراجه من العام. ليه نصصت على الإسلام؟ يمكن أنا شددت عليه من شوي، يعني أثناء مثلا كذا فأنا شددت عليه فقلت أكرم الطلاب، فقد يقول اللي بيوزع على الطلاب الجهاز يقول إيه الشيخ ما يقصد الإسلام، يعني شادد على الإسلام شوي، ما يقصد إسلامي. فلما نصب أنا على الإسلام يعني أعطي الطلاب ومنهم إسلام، ولا يمنعك أن تعطيه كوني شددت عليه، يبقى هذه فائدة. نعم.
فإذا حققت ذلك
فما أهل لغير الله يدخل فيه وما ذبح على النصب فهو فرض من الأفراد وليس مخصصا للآية للعموم، حتى تقول ما ذبح لعيسى وكذا وكذا هذا جائز وما ذبح للأصنام هذا غير جائز، لا، ما ذبح على الأصنام وكل ما أهل به لغير الله كله داخل في الحكم الواحد. نعم. فيكون هذا فرضا من الأفراد وليس مخصصا للعموم. نعم. نعم. ما له دخل بالمطلق والمقيد، ولكن هذا خاص وعام. العام قد كله أفراد، أفراد حتما نقول أعطي الطلاب كلهم، فهذا يشمل أنت وغيرك 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 وغيرك. ده اللي اسمه بنسميه الايه؟ لا بنسميه العموم. هذا العموم في العام والعموم في الإطلاق، شمله ايه؟ وبدلي. فالعام يشمل كل هؤلاء، كل واحد من أفراد عام، إنما المطلق يشمل فردا واحدا. طب ايه العموم فيه بقى طالما مطلق يشمل فردا واحدا؟ واخد بالك؟ او صنفا واحدا، لان العموم هذا بدلي، بمعنى انه يصلح كل واحد ان يكون هو المطلق. فلما اخذت انت الشيء صار خاصا بك ولا ياخذ غيرك. اعتق رقبه مؤمنه، المعتق رقبه ولا رقاب؟ طب معنى مطلق، نقول مطلق يعني ايه؟ يعني يصح ان تكون الرقبه محمد، يصح ان تكون الرقبه علي، يصح ان تكون الرقبه ابراهيم، يصح ان تكون الرقبه زيد. فلو انت اعتقت ابراهيم، احمد، علي، زيد، سيد، عمر، طلحه، الزبير، كذا، كل هذا يصلح. هذا معنى الاطلاق هنا، ان كل واحد يصلح ان يكون هو الرقبه من العبيد. فلما اعتقت محمدا امتنع ان اعتق غيره، طالما ان في وصف الايمان وكلهم يشتكون في وصف الايه؟ الإيمان. لكن لو أنا في العام أعطيت محمد ولم أعطي آخرين لم يصلح هذا، لابد أعطي كل الناس، لابد أعطي طالحة. أما أقول أعتق الرقاب، أعتق رقبة مؤمنة، أعتق الرقاب، هذا إيه؟ هذا عام. أعتق رقبة، هذا إيه؟ هذا مطلق. فلو قلت مؤمنة صار مقيدا، يبقى قيدت الرقبة بالإيمان في الوصف، لكن الذي سيعتق هو رقبة واحد. ده اسمه عموم بدلي، وده اسمه عموم شمولي. العام عموم شمولي بمعنى لابد يشمل جميع الأفراد. المطلق عموم بدلي، يعني ايه بدلي؟ يعني ايه؟ يعني كل واحد يصلح لهذا، كل واحد يصلح لهذا، كل واحد يصلح لهذا، لكن في النهاية هو واحد بس. أكرم طالما طالبا، أكرم الطلاب، أكرم الطلاب عام، أكرم طالبا مطلق. طب ليه مش خاص طالبا؟ لانه موب معين. لو انا قلت اكرم محمدا هذا معين، اكرم طالبا هذا مطلق، اكرم الطلاب هذا عام، اكرم طالبا مصريا هذا مقيد. يبقى اكرم الطلاب هذا عام، لان عام الشمولية يشمل كل الطلاب. اكرم طالبا هذا مطلق، عموم بدلي يصلح لاي طالب. أكرم محمدا هذا خاص، أكرم طالبا مصريا هذا مقيد. عرفتم يا إخواني؟ نعم. الفرق بين الإطلاق والتقييد، وبين الإطلاق بين العموم والإطلاق، وبين الخاص والمقيد. المقيد بيكون مقيد بإيه؟ بوصف، يعني يصلح فيه برضو أفراد كثيرون. رقبة مؤمنة يصلح فيه عديد من الأفراد، غير أكرم محمدا هذا خاص. فلو كان في رقبة مؤمنة واسمها ابراهيم ما تدخلش، لكن رقبة مؤمنة اسمها محمد، اسمها علي، اسمها ابراهيم، اسمها كذا، كل هذا يدخل. طيب اريد ان اسمع هذا الفرق بين العموم والاطلاق والتخصيص والتقييد، ها ما هو؟ ايه معقول هذا؟ طيب اعيد مرة ثانية، الفرق بين العموم والخصوص والإطلاق والتقييد، الإشكال في العموم والإطلاق، والإشكال في التخصيص والتقييد معا، والعموم والإطلاق معا. طيب العام والمطلق كل منهما فيه عموم، لكن العام يشمل جميع أفراده، اسمه عموم شمولي. مثال يا اخوان ببساطة، اكرم الطلاب. ممكن لو انا اكرمت طالبا واحدا، اثنين، ثلاثة، يبقى انا خلفت ولا لا؟ خلفت، لان العموم شمولي، كل الطلاب لابد يكرموا.
أكرم الطلاب. ولهذا لو جاء واحد لم يكرم يقول لك أنا ما لماذا أنت خلفت كلام الشيخ، الشيخ بيقول لك أكرم أوزع نسخ دي على الطلاب، يبقى أنا ما أخذش نسختي، أنا لم أخذ نسختي، ده اسمه عموم شمولي يشمل الكل. طيب مطلق في عموم، لكن عموم بدلي. يعني عموم بدلي أقول أكرم أعطي نسخة طالبا، أعطي نسخة طالبا، كل واحد فيكم يستحق النسخة في الخطاب طالبا، يبقى أنا هذا هذا محمد هذا إبراهيم هذا محمد هذا دولة أنا 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 كل يطلب لأن داخل في الخطاب، أعطي طالبا وأنا طالب، أنا طالب أعطيني أعطيني أعطي كل واحد يطلب. طب لو إحنا خدها إيهاب كله يسكت، ما حدش يقدر يجي طالبنا يقول إيه أنا في نسختي، لأن هو الشيخ قال أعطي طالبا، فوقت الآخر كنت أنت بتطلب، لأن كل واحد يطلب في الخطاب، لكن لما أخذ طالب واحد واخد بالك خلاص انتهى، ده اسمه عموم بدلي. يعني هذا بدل هذا وهذا بدل هذا في الخطاب، كل يصلح أن يأخذ كفرد، فإن أخذ فرد واحد خلاص انتهت المسألة. يبقى الفرق بين المطلق والعام إن العام لازم يأخذ كل فرد من الأفراد، إنما المطلق لو أخذ واحد ما فيش. أمال العموم فيه العموم إن الصفة تستوعب 100 طالبا وده طالب، ولهذا السائق ما يقدرش يقول عايز نسختي لانه مش طالب، لانه هو اللي جاي يصلى كده مثلا معانا وكده عارف ما يقدرش يقول عايز نسختي ليه لانه مش طالب. ولهذا اول ما يجي يقول عايز انا كمان هات كمان، احيانا كده بعد الناس بتحب اي حاجه تتوزع كده، فساعات لما تيجي توزع مثلا نسخ ولا حاجه وناس قاعده تصلي هات يا شيخ هات، هو مش عارف هو اصلا في ايه، بس المهم ان في توزيع هات يا شيخ هات يا شيخ، يوم الاخ يعرض عنه لانه مش طالب. فيبقى طالبا العموم ان بيشمل كل واحد، بس على البدل لو واخذ واحد حل محل الجميع، انما العام لا لازم كل واحد ياخد، هذا العموم ما عم شيء فصاعدا، انما الاطلاق هو ايه هو عموم بدلي. الخاص تعين بقى محمد، تعين طالب من سكان بيلة، تعين طالب رجلا طويلا، تعين رجلا اسودا، رجلا ابيض، رجل كذا، يبقى انت هنا خصصت خصصت، انما طالبا بس هذا مطلق. طيب تقيده طالبا مصريا صار مقيدا، انما الخاص هو ان تخص محمدا ابراهيم عليا احمد، فان خصصت بوصف فهذا المقيد، وان خصصت بعين فهذا الخاص. هذا الخاص اللي خصصت بعين تقول اعطي محمدا هذا خاص، اعطي طالبا مصريا هذا مقيد، خصصت بوصف رقبة مؤمنة، طالب مجتهد، طالب موظف على الحضور، طالب ساكن في بيلة، طالب ساكن كذا، يبقى ده ايه ده كله تقييدات. نعم طيب نسمع تاني طيب العموم الشمول ده بنسميه ايه؟ بنسميه العام، ومقابله الخاص. طيب والبدلي نسميه المطلق ومقابله المقيد. تمام. طيب محمد طالب مصري، اعطي محمدا اعطي طالبا مصريا، هذا خاص، خاص اللي هو مين اللي هو ايه محمد طالبا مصريا او طالبا طويلا او طالبا كذا، هذا ايه مقيد، مقيد هذا مقيد، انك قيدته بصفة، قيدته بايه بصفة. نعم او تقييد بشرط او غير ذلك، هذه من انواع المقيدات يعني كلها. نعم
قال المصنف رحمه الله: فإذا حققت ذلك فاعلم أن ذكر البعض لا يخصص العام، فإذا حققت ذلك فاعلم أن ذكر البعض لا يخصص العام، سواء ذكر في نص واحد كقوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، أو ذكر كل واحد منهما على حدة كحديث الترمذي وغيره، أيما إهاب دبغ فهو طهر. وحديث مسلم أنه صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال: هل أخذتم إهابها فانتفعتم به؟ الحديث. فذكر الصلاة الوسطى في الأول لا يدل على عدم المحافظة على غيرها من الصلوات، وذكر إهاب الشاة في الأخير لا يدل على عدم الانتفاع بإهاب غير الشاة، لأن ذكر البعض لا يخصص العام. وكذلك رجوع ضمير البعض،
هذا مجيد تأكيد حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى، الصلاة الوسطى يحافظ عليها ولا ما يحافظ عليها، والصلوات تترك ولا يحافظ عليها. إذا ما فائدة ذكر الصلاة الوسطى؟ التنبيه على أهميتها على شرفها، علة فيها تقتضي ذكرها، لما كانت هي مثلا مما قد يقع التهاون فيها فحافظ على الصلوات والصلاة الوسطى. نعم.
وكذلك رجوع
أيما إهاب دبى فقد طهر، هل أخذتم إهابها بشاة الميتة؟ يبقى هذا ليس فقط تخصيص الطهارة بما إذا دبغ جلد الشاة فقط، وإنما هذا عام في كل جلد ومنه جلد الشاة. فهذه قاعدة مهمة جدا يا إخوان، إنه إذا ذكر بعض أفراد العام بحكم لا يعارض الحكم العام فإنه لا يخصصه. نعم.
وكذلك رجوع ضمير البعض لا يخصص أيضا على الصحيح، كقوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، فإن الضمير راجع إلى قوله: والمطلقات يتربصن، وهو لخصوص الرجعيات من المطلقات، مع أن تربص 3 قروء عام للمطلقات من رجعيات وبوائن. وإلى هذا أشار في مراق السعود مبينا معه أيضا أن سبب الواقعة لا يخصصها، وأن مذهب الراوي لا يخصص مروية على الصحيح فيهما أيضا، بقوله: ودع ضمير البعض والأسباب وذكر ما وافقه من مفرد ومذهب الراوي على المعتمد. وروي عن الشافعي وأكثر الحنفية التخصيص بضمير البعض، وعليه فتربص البوائن 3 قروء مأخوذ من دليل آخر. أما عدم التخصيص بذكر البعض فلم يخالف فيه إلا أبو ثور وتقدم رد مذهبه. ولو سلمنا أن الآية معارضة بقوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فإنا نجد النبي صلى الله عليه وسلم أمر بترك مثل هذا الذي تعارضت فيه النصوص بقوله: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
نعم. إذن هذه المسألة صحيح ما قرره الشيخ فيها، وهو أنه ما ذبح للأصنام وما ذبح أيضا للملائكة والنبيين كل هذا لا فرق فيه، إذ الذبح عبادة لا تكون إلا لله، فمن ذبح ذبيحة لغير الله عز وجل فقد أشرك. يقول السائل: أرجو من فضلاتكم توضيح حديث الإسبال، هل يحمل المطلق على المقيد أم يحمل المقيد على المطلق؟ نقول: لا يحمل هذا على ذاك، لأنه مر معنا من شرط حمل المطلق على المقيد أنه يتحد السبب ويتحد الحكم، وهذه الحديث ليس فيها اتحاد سبب وحكم، بل السبب الخيلاء في بعض الحديث، وفي بعضها مطلق الإسبال، والحكم يختلف، فاختلف السبب واختلف الحكم، وإذا اختلف السبب واختلف الحكم لا يحمل المطلق على المقيد. فمن جر ثوبه خيلاء فهذا لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه وكذا وكذا، والثاني إذا جر ثوبه مجرد جر فإنه يكون في النار، ما أسفل من كعبين من ظالم فهو في النار. يقول: هل لشيخنا العلامة ابن باز رحمه الله فتوى في أن الواجب هو إطلاق اللحية ولكن السنة هو إعفاء اللحية فقط؟ يعني إعفاء وإطلاق، فإن الواجب هو إطلاق اللحية ولكن السنة هو الإعفاء، هذا لم أسمعه قط. هذا لم أسمع القاطع. فاللحية إعفاؤها إطلاقها واجب وسنة. سنة بمعنى الطريق، وواجب بمعنى الحكم الخاص، فهي سنة واجبة وليس السنة المقابلة للواجب. فلهذا يعبر بعض العلماء بالسنية ويعبر بعضهم بالوجوب ولا خلاف، فإنها السنة الواجبة يعني الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي إيه؟ وهي واجب. يقول: ما حكم من أكل الإلية التي تكون في الغنم؟ بطل بطل هذا إذا أكلها صحته حلو كويس، ليأكل الإلية هذا صحته حلو. وعاد حد بيأكل الإلية الآن؟ ما عاد أحد يأكل الإلية. هذا في الزمان الماضي كان يأكل الإلية هذه، فهو مباح لمن قدر عليها، أكل الإلية هذه مباح لمن قدر عليها. يقول: عندي ترنج لونه أحمر خالص، فهل يجوز لي أن ألبسه في المنزل أو أنام فيه أو أن فعبي غيري؟ أعطي لي زوجتك، إذا لم يكن يشبه ثياب الرجال أعطي لي زوجتك. لكن إن كان فيه خطوط بيضاء، الترنج هذا كان فيه خطوط بيضاء وعلامات بيضاء فلا بأس، لا بأس. أو أي لون آخر، أما إذا كان خالصا فلا، أحمر خالص الراجح من كلامه العلمي أنه لا يجوز. يقول شيخنا: يقولون نعم نعلم أن الشريعة واجب العمل بها، ولكن هم ما يطرقون نعمل بها ويقفون أمامنا، في أحد تركك تعمل بها؟ في أحد ما قال لك ما تصلي ما تصوم ما تزكي ما تحج؟ في أحد قال ما تطلق لحيتك؟ في أحد قال ما تحكم الشريعة في نفسك؟ في أحد قال ما قال هذا؟ وما إحنا فين إحنا؟ وما إحنا منين إحنا؟ إحنا منين طيب؟ من أين نحن؟ من أين نحن؟ وهل نحن عاملون بغير الشريعة؟ نعم. وإن وجدت معوقات، هذه مسائل يتحملها الإنسان. طيب، ولو افترضنا أنه منعك أن تظهر شيئا فاعمل به في خاصة نفسك، لكن لا تعمل أنت بخلاف الشريعة من أجل أن تتوصل إلى الشريعة، يبقى إذن أنت عملت بغير الشريعة، شاركت من تنتقده. حكم صلاة مكبرات الصوت. أما الخارجية فالذي نرى أن تمنع إذا كان هناك مساجد تتعدد، أما إذا كان ليس هناك مساجد تتعدد أو بينها مسافات بعيدة فلا بأس. هل نبي الله شعيب هو الذي كان على عهد موسى؟ لا، الذي نعلمه أنه ليس هو الذي على عهد موسى. ما حكم زيارة الأثار التي توجد في مساجد بها أضرحة؟ زيارة الأثار من غير مساجد بها أضرحة لا يجوز، فمع المساجد التي بها أضرحة من باب أولى. ما حكم الذبائح التي تأتي من بلاد كالهند وغيرها التي فيها ديانات عديدة، مع العلم أنها يكتب علينا مذبوحة على طريق إسلامي؟ إذا علم أن هذا ينظر في البلد، إن كان إسلاميا أكلت ذبائحه، إن كان كتابيا أكلت ذبائحه، إن كان سكان مختلطون، فإن علم أن هذه أتت من جاليات إسلامية تؤكل، وإلا فلا تؤكل. الذي يظهر إذا كتب عليها إنها مذبوحة على الشريعة مذبح كذا، يعني البيانات، أنه يكتفى بذلك. يقول: كتاب نظرة النعيم فيه نقولات عن إحياء علوم الدين وعن سيد قطب وفيه فوائد، فلو اشتريته ووضعته للإخوة وكذا. هذا لا بأس به مع التنبيه، يعني تكتب على الكتاب أن فيه نقولات لسيد قطب ودونها تكون قليلة يعني، فهذه تجتنب لا بأس بها. نعم طيب. نعم إذا كانت من بلد كتابي لا بأس، إذا كانت ليست كتابية فنسبت إلى جهة يعني جالية إسلامية، ها؟ إذا كانت من غير كتابية أظن لا يكفي هذا. نعم في فرق بين كتاب لأهل البدع وفين كتاب ليس لأهل البدع لكن قد ينقل نقلا أو نقلين عنه، إنما كتاب لأهل البدع هذا لا يشترى كتب أهل البدع ولا يقرأ فيه. نعم خلص هذا هذا أنت طالب علم لا تروج هذه الكتب حتى لا يروج لأصحابها لأن الناس لا يفهمون. فإذا وجدوا معك كتاب لهؤلاء قالوا هذا تجاوز القنطرة، فهذا إما أن تحرقه وإما أن يكون عندك في المحل الخاص الذي قد تستفيد المعلومة وأنت تميز وتترك هذا، مع أن الموجود في هذه الكتب مما يوافق الحق موجود في غيره، فهذا يترك كله ويحرق أفضل، قد يموت الإنسان ويترك هذه التركة. ابن جرير ماذا قال؟
قال ابن جرير رحمه الله تعالى عند تفسير قول الله عز وجل: ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما. قال رحمه الله: اختلف أهل التأويل في الشحوم التي أخبر الله تعالى ذكره أنه حرمها على اليهود من البقر والغنم، فقال بعضهم هي شحوم الثروب خاصة، وقال وسق بسنده عن سعيد عن قتادة: ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما، قال الثروب. ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول.
طيب هذا قول القتادة، وبعدين
وقال آخرون: بل ذلك كل شحم لم يكن مختلطا بعظم ولا على عظم. وساق بسنده عن حجاج قال: ابن جريج قال: حرمنا عليهم شحومهما، قال: إنما حرم عليهم الثرب وكل شحم كان كذلك ليس في عظم. وقال آخرون: بل ذلك شحم الثرب والكلى. وساق أيضا بسنده عن السدي قال: حرمنا عليهم شحومهما، قال: الثرب وشحم الكليتين. وكانت اليهود تقول أنها حرمه إسرائيل فنحن نحرمه. وقال أيضا عن ابن وهب عن ابن زيد في قوله: حرمنا عليهم شحومهما، قال: إنما حرم عليهم الثروب والكليتين.
والكليتين
هكذا هو في كتابي عن يونس، وأنا أحسب أنه الكلى. قال أيضا أبو جعفر: والصواب في ذلك من القول أن يقال أن الله أخبر أنه كان حرم على اليهود من البقر والغنم شحومهما إلا ما استثناه منها مما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، فكل شحم سوى ما استثناه الله في كتابه من البقر والغنم فإنه كان محرما عليه. وبنحو ذلك من القول تظاهرت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك قوله: قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها وأكلوا ثمنها. أما قوله: إلا ما حملت ظهورهما، هذا أكمل.
نعم،
انتهى من الابتداء في تفسير قول الله: إلا ما حملت ظهورهما. أكمل هذا.
يعني إذن الإليا محتملة، هل نظرا للعصعص هذا، فهل العصعص يأخذ حكم العظم وبالتالي تباح، أو يكون متلاشيا لأنه قليل جدا ولأنها مادة الشحم أصلا كله، فهذا مادة الشحم فتكون محرمة، يعني هذا محتمل، الإله محتملة لهذا ومحتملة لذاك. نعم.